إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهل يمكن تغيير الأخلاق أو لا؟ فهذا سؤال يرد كثيرا، هل يمكن تغيير الأخلاق أو لا؟ والجواب عن ذلك اختلف فيه، فهناك من يرى أن الأخلاق ثابتة في الإنسان لا يمكن أن تتغير، لأنها غرائز فطر الإنسان عليها، وطبائع جبل على التحلي بها، فلا يمكنه تغييرها ولا يتصور فكاكه عنها. وهناك من يرى أن تغيير الأخلاق وارد وممكن، وليس متعذرا ولا مستحيلا، خلافا لمن رأى غير ذلك. وهذا الرأي الثاني هو الصواب المقطوع به، لأن الأخلاق على ضربين، فمنها ما هو غريزي فطري جبلي، ومنها ما هو وهبي كسبي يأتي بالدربة والممارسة والرياضة والمجاهدة. ولو كانت الأخلاق لا تتغير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، بل كيف ينكر تغيير الأخلاق في الإنسان وتغيير خلق الحيوان البهيم ممكن؟ فالبازي ينقل من الاستيحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك عن التخلية، والفرس ينقل من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير في الأخلاق. فإذا كان هذا هو الشأن مع الحيوان، فأجدر بالإنسان أن يتغير خلقه ويتبدل طبعه إلى حد الاعتدال، وذلك إن أخذ برياضة نفسه وسياستها وحملها على مكارم الأخلاق. وهذا الأمر هو الذي تسنده أدلة الشرع والواقع. أما أدلة الشرع فكثيرة جدا، فيتحث على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، ولو كان ذلك غير ممكن لما أمر الشرع به. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، وقال تعالى: قد أفلح من تزكى. ففي هذين الآيتين دليل على أن الأخلاق تتغير وأن الطباع تتبدل، ذلك أن حسن الخلق من الفلاح، والفلاح ينال بالتزكية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وهو حديث حسن، وفيه دليل على أن الأخلاق قابلة للتغيير، ذلك أن الحلم من الأخلاق بل هو سيدها، وهو مع ذلك ينال ويكتسب بالتحلم والمجاهدة وحمل النفس على ذلك. لعمرك إن الحلم زين لأهله، وما الحلم إلا عادة وتحلم. فهذه دلالة الشرع. وأما دلالة الواقع فنرى ونسمع أن أناسا يتصفون بالشره والنزق وسوء الخلق، فإذا ما راض الواحد منهم نفسه وساسها وجاهدها وأخذ بالأسباب المعينة على محاسن الأخلاق تبدلت طباعه وتحسنت أخلاقه. وخير دليل على ذلك ما كان من أمر الصحابة رضي الله عنهم قبل البعثة، فقد كانوا كسائر كثير من العرب ممن يتصفون بالشدة والقسوة والغلظة، فلما دخلوا في الإسلام وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم رقت طباعهم وحسنت أخلاقهم، بل إنهم أصبحوا مثالا يحتدى ونهجا يقتفى في الإيثار والسماحة والكرم والحلم ونحو ذلك من مكارم الأخلاق. بعد أن تبين أن الأخلاق قابلة للتغيير، فالهدف هو علاج سوء الخلق، ذلك أن أكثر الناس لا يخفى عليهم سوء خلقهم ولا يجهلون ضرورة قبحه، بل يعلمون ذلك ويتمنون الخلاص منه وهم متصفون به. والذي يحتاجه أغلب الناس هو كيفية التخلي عن سوء الخلق والتحلي بحسن الخلق. وهناك أسباب لاكتساب حسن الخلق، ولا ريب أن أثقل ما على الطبيعة البشرية تغير الأخلاق التي طبعت عليها النفس، ولكن ذلك كما مر ليس متعذرا ولا مستحيلا. هناك أسباب عديدة ووسائل متنوعة يستطيع الإنسان من خلالها أن يكتسب حسن الخلق. من أهم هذه الأسباب سلامة العقيدة، وشأن العقيدة عظيم وأمرها جلل، والسلوك في الغالب ثمرة لما يحمله الإنسان من فكر وما يعتقده من معتقد وما يدين به من دين. والانحراف في السلوك إنما هو ناتج عن خلل في المعتقد. ثم إن العقيدة هي الإيمان، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فإذا صحت العقيدة حسنت الأخلاق تبعا لذلك. فالعقيدة الصحيحة تحمل صاحبها على مكارم الأخلاق من صدق وكرم وحلم وشجاعة ونحو ذلك، كما أنها تردعه وتزمه عن مساوئ الأخلاق من كذب وشح وطيش وجهل ونحو ذلك. وآداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتيجة الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتجليها وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها. ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. وإذا كان الأمر كذلك فما أجدر المسلم أن يحرص كل الحرص على سلامة عقيدته وصفائها ونقائها من كل شائبة تشوبها، وما أحرى بالمصلحين أن يقدموا أمر العقيدة على كل شيء، لأن الناس إذا صحت عقائدهم زكت نفوسهم واستقامت أخلاقهم تبعا لذلك. ومن أسباب اكتساب حسن الخلق الدعاء، والدعاء باب عظيم، إذا فتح للعبد تتابعت عليه الخيرات وانهالت عليه البركات. فمن رغب بالتحلي بمكارم الأخلاق ورغب بالتخلي من مساوئ الأخلاق فليلجأ إلى ربه وليرفع إليه أكف الضراع، ليرزقه الله حسن الخلق ويصرف عنه سيئه. فالدعاء أعظم شيء في هذا الباب وغيره. لهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير الضراعة إلى ربه يسأله أن يرزقه حسن الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح من قيام الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. وكان من دعائه: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ومن أسباب اكتساب حسن الخلق المجاهدة، والمجاهدة تنفع كثيرا في هذا الباب. ذلك لأن الخلق الحسن نوع من الهداية يحصل عليه المرء بالمجاهدة. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد نفسه على التحلي بالفضائل وجاهدها على التخلي من الرذائل حصل له خير كثير واندفع عنه شر مستطير. فالأخلاق منها ما هو غريزي فطري، ومنها ما هو كسبي يأتي بالدربة والممارسة. والمجاهدة لا تعني أن يجاهد المرء نفسه مرة أو مرتين أو أكثر، بل تعني أن يجاهد نفسه حتى يموت، لأن المجاهدة عبادة. والله جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا الموت. ومن أسباب اكتساب حسن الخلق المحاسبة، وذلك بنقد الذات، بنقد النفس إذا ارتكبت أخلاقا ذميمة، وبحملها على ألا تعود إلى تلك الأخلاق مرة أخرى، مع أخذها بمبدأ الثواب إذا أحسنت، وأخذها بمبدأ العقاب إذا توانت وقصرت. فإذا أحسنت أراحها وأجمها وأرسلها على سجيتها بعض الوقت في المباح، وإذا أساءت وقصرت أخذها بالحزم والجد وحرمها من بعض ما تريد، على أنه لا يحصل المبالغة في محاسبة النفس، لأن ذلك قد يؤدي إلى انقباضها وانكماشها. ليحسن تعاهدك نفسك بما تكون به للخير أهلا، فإنك إن فعلت ذلك أتاك الخير يطلبك، كما يطلب الماء السيل إلى الحدورة. ومن أسباب اكتساب حسن الخلق التفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق، فإن معرفة ثمرات الأشياء واستحضار حسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها وتمثلها والسعي إليها. فكلما تصعبت النفس فذكرها تلك الآثار، وما تجني بالصبر من جميل الثمار، فإنها حينئذ تلين وتنقاد طائعة منشرحة. فإن المرء إذا رغب في مكارم الأخلاق وأدرك أنها أولى ما اكتسبته النفوس، وأنها أجل غنيمة غنمها الموفقون، سهل عليه نيلها واكتسابها. ومن أسباب اكتساب حسن الخلق النظر في عواقب سوء الخلق، وذلك بتأمل ما يجلبه سوء الخلق من الأسف الدائم والهم الملازم والحسرة والندامة والبغضة في قلوب الخلق. ذلك يدعو المرأة إلى أن يقصر عن مساوئ الأخلاق وينبعث إلى محاسنها. ومن أسباب اكتساب حسن الخلق الحذر من اليأس من إصلاح النفس، فهناك من إذا ابتلي بمساوئ الأخلاق ظن أن ذلك الأمر ضربة لازب لا تزول، وأنه وصمة عار لا تمحي. وهناك من إذا حاول التخلص من عيوبه مرة أو أكثر فلم يفلح، أيس من إصلاح نفسه وترك المحاولة إلى غير الرجعة. وهذا الأمر لا يحسن بالمسلم ولا يليق به أبدا، فلا ينبغي له أن يرضى لنفسه بالدون، ولا أن يترك رياضة نفسه زعما منه أن تبدل الحال من المحال، بل ينبغي له أن يقوي إرادته ويشحذ عزيمته، وأن يسعى لتكميل نفسه، وأن يجد في تلافي عيوبه. فكم من الناس من تبدلت حاله وسمت نفسه وقلت عيوبه بسبب دربته ومجاهدته وسعيه وجده ومغالبته لطبعه. على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين وفي الأخلاق وفي الآداب، فيجمع ذلك كله في صدره أو في كتاب، ثم يكثر عرضه على نفسه ويكلفها إصلاح، ويوظف ذلك عليها توظيفا من إصلاح الخلة أو الخلتين في اليوم أو الجمعة أو الشهر. فكلما أصلح شيئا محاه، وكلما نظر إلى محو استبشر، وكلما نظر إلى ثابت اكتئب. قال ابن حزم رحمه الله متحدثا عن تجربته مع نفسه ومحاولاته في التخلص من عيوبه وعن النتائج التي حصل عليها من جراء ذلك، قال رحمه الله: كانت في عيوب، فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين، اطلاعي على ما قالوه في الأخلاق وآداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بالأمور هو الإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء الله. فمنها كلف في الرضاء وإفراط في الغضب، يعني أن هذا كان من عيوبه التي أحصاها على نفسه، كلف في الرضاء وإفراط في الغضب. قال: فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار، وتحملت من ذلك ثقلا شديدا، وصبرت على مضض مؤلم كان ربما أمرضني وأزعجني ذلك في الرضا، وكأني سامحت نفسي لأنها تمثلت أن ترك ذلك لؤم. ومنها، أي من تلك العيوب التي أحصاها على نفسه، ومنها دعابة غالبة، فالذي قدرت عليه منها إمساكي عما يغضب الممازح، وسامحت نفسي فيها إذ رأيت أن تركها من الانغلاق ومضاهيا للكبر. ومنها عجب شديد، فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها حتى ذهب ذلك كله ولم يبقى له والحمد لله أثر، بل كلفت نفسي احتقار قدرها جملة واستعمال التواضع. ومنها حركات كانت تولدها غرارة الصبا وضعف في الإغضاء، فخسرت نفسي على تركها فذهبت. ومنها محبة في بعد الصيت والغلبة، فالذي وقفت عليه في معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة، والله المستعان على الباقي. وقال أيضا رحمه الله: ومنها أي من العيوب التي أحصاها على نفسه إفراط في الأنفة، بغضت إلي نكاح الحرم بكل وجه، وصعبت ذلك في طبيعتي، وكأني توقفت عن مغالبة هذا الإفراط الذي أعرف قبحه لعوارض اعترضت علي، والله المستعان. ومنها عيبان قد سترهما الله تعالى أعان على مقاومتهما وأعان بلطفه عليهما، فذهب أحدهما البتة ولله الحمد، وكأن السعادة كانت موكلة بي، فإذا لاح منه طالع قصد الطمسة. وطاولني الثاني منهما، فكان إذا ثار منه مدوده نبضت عروقه فيكاد يظهر، ثم يسر الله قدعه بضروب من لطفه حتى أخلد. قال: ومنها حقد مفرط قدرت بعون الله تعالى على طيه وستره، وغلبته على إظهار جميع نتائجه، وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه، وعجزني أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة أبدا. من أسباب اكتساب حسن الخلق علو الهمة، فعلو الهمة يستلزم الجدة والإباء ونشدان المعالي وتطلاب الكمال والترفع عن الدناية والصغائر ومحقرات الأمور. والهمة العالية لا تزال بصاحبها تضربه بصيات اللوم والتأنيب، وتزجره عن مواقف الذل واكتساب الرذائل وحرمان الفضائل، حتى ترفعه من أدنى دركات الحضيض إلى أعلى مقامات المجد والسؤدد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. وقال رحمه الله: فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار. فالنفوس العالية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة ولا بالخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفوس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. فإذا توفر المرء على اقتناء الفضائل وألزم نفسه على التخلق بالمحاسن، ولم يرضى من منقبة إلا بأعلاها، ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليها، واجتهد فيما يحسن سياسة نفسه عاجلا، ويبقي لها الذكرى الجميلة آجلا، لم يلبث أن يبلغ الغاية من التمام ويرتقي إلى النهاية من الكمال، فيحوز السعادة الأبدية والرئاسة الحقيقية، ويبقى له حسن الثناء مؤبدا وجميل الذكر مخلدا. ومن أسباب اكتساب حسن الخلق الصبر، فالصبر من الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها الخلق الحسن. فالصبر يحمل على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وترك الطيش والعدلة. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ومن أسباب تحصيل حسن الخلق العفة، فهي تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمل على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنع من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. ومن أسباب تحصيل حسن الخلق الشجاعة، فهي تحمل على عزة النفس وإباء الضيم وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس. وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. والشجاعة تحمل صاحبه على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها ويكفها عن النزق والطيش. ومن أسباب تحصيل حسن الخلق العدل، فالعدل يحمل على اعتدال الأخلاق وتوسطها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمل على خلق الجود الذي هو توسط بين البخل والإسراف، وعلى خلق التواضع الذي هو توسط بين الذلة والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومن أسباب اكتساب حسن الخلق تكلف البشر والطلاق وتجنب العبوس والتقطيب. قال ابن حبان رحمه الله: البشاشة إدام العلماء وسرية الحكماء، لأن البشرة يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصيل من الباغي ومنجاة من الساعي. قال الشاعر: إلق بالبشر من لقيت من الناس جميعا، ولاقه بالطلاقة، تجني منهم جنى ثمار فخذها، طيبا طعمه لذيذ المذاقة. وقال أبو جعفر المنصور: إن أحببت أن يكثر الثناء الجميل عليك من الناس بغير نائل، فالقهم ببشر حسن. قال محمد بن حازم: وما اكتسب المحامد حامدوها، بمثل البشر والوجه الطليق. وقال آخر: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا. وقال آخر: البشر يكسب أهله صدق المودة والمحبة، والتيه يستدعي لصاحبه المذمة والمسبة. ومن أسباب تحصيل حسن الخلق التغاضي والتغافل، فالتغاضي والتغافل من أخلاق الأكابر والعظماء، وهو مما يعين على استبقاء المودة واستجلابها، وعلى وأد العداوة وإخلاد المباغضة. ثم إن التواضي والتغافل دليل على سمو النفس، وهو مما يرفع المنزلة ويعلي المكانة. قال ابن الأثير متحدثا عن صلاح الدين الأيوبي، وكان رحمه الله حليما حسن الأخلاق، متواضعا صبورا على ما يكره، كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، تسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه. قال: وبلغني أنه كان جالسا وعنده جماعة، فرمى بعض المماليك بعضا بقشر موز فأخطأ، ووصل إلى صلاح الدين فأخطأه ووقع بالقرب منه، فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه ليتغافل عن ذلك. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كثير التغاضي عن كثير من الأمور في حق نفسه، وحينما يسأل عن ذلك كان يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. قال ابن حبان رحمه الله: من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب، كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه أن ينال منهم الوداد وترك الشحناء. إن من إرب القريب دفن إربه ما استطاع، حتى يعرف بالمسامحة في الخليقة والاستقامة على الطريقة. قال الشاعر: أغمض عيني عن صديقي كأنني لديه بما يأتي من القبح جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما ينسب إليه: أغمض عيني عن أمور كثيرة، وإني على ترك الغموض قدير، وما من عمى أغضي، ولكن لربما تعامى وأغضى المرء وهو بصير. وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها، وليس علينا في المقال أمير. أصبر نفسي باجتهادي وطاقتي، وإني بأخلاق الجميع خبير. فهذه جملة من الأسباب يكتسب بها حسن الخلق، نسأل الله أن يرزقنا إياه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.